شبه. الناس لا يخططون من أجل الفشل لكنهم يفشلون في التخطيط.
الله في عون العبد ما كان العبد في عونه.
إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا.
والعجيب أن شيطان الإنس أخطر من شيطان الجن.
فنصيحتي لا تطلق، واعتبر هذه المرأة عضو من أعضائك. لابد تذر ذلة لمولاك، لابد تذر انكسار لحبيبك.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
وأحذرك ثانيا من صحبة البطالين،
فكلما زادت المشقة كلما زاد الأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الدقائق عن الإقبال على القرآن الكريم. يقول تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل به ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أخرجه الحاكم. إن القرآن كما لا يخفى فيه الرحمة وفيه الشفاء. قال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا القرآن كما في آية أخرى قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومع هذا كله، مع أن القرآن هو تبيان لكل شيء، ومع أنه فيه الرحمة والشفاء وفيه الموعظة، إلا أن فئاما من المسلمين قد زهدوا في سماع القرآن وزهدوا في تدبره والعمل به. فنجد أن واقع المسلمين الآن يعني حافل بهذه الأنواع من الهجر، سواء هجر التلاوة والتدبر أو هجر العمل به وتحكيمه في جوانب الحياة. أيها الفضلاء، إذا أردنا أن نستصحب أهمية القرآن وعظيم منزلته، فهنا أمور ينبغي أن نؤكد عليها. الأول ألا وهو أن نشتغل ونقبل على القرآن ونبتعد عن الصوارف التي تشغل عن سماع القرآن وعن تدبره. إن الاشتغال بفضول العلوم ونحوها يزهد في سماع القرآن. وقد نبه أهل العلم أن الولع بسماع القصائد ونحوها يجعل الإنسان زاهدا ومبتعدا عن القرآن. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله قال: خلفت شيئا في بغداد يسمونه التغبير، يصدون الناس به عن كلام الله عز وجل. فما ذكره الإمام المطلبي عليه رحمة الله من جهة أن هؤلاء اشتغلوا بسماع القصائد مع تلك الآلات، أن ذلك كان سببا في الصد عن كلام الله عز وجل. وأمر آخر مما يعيننا نحن وإياكم على الإقبال على القرآن الكريم ألا وهو طهارة القلب. فإن القلب إذا تطهر من البدع والمخالفات والمعاصي انتفع بالقرآن. ومصداق ذلك في كتاب الله عز وجل عند قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فصاحب القلب الحي هو الذي ينتفع بالقرآن، وصاحب القلب الحي هو الذي يتأثر، هو الذي ينتفع بمواعظ القرآن وزواجره وأحكامه. قال تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. قال الإمام البخاري رحمه الله عند هذه الآية فسرها من باب الإيماء والإشارة فقال: لا يجد طعمه إلا من آمن به. وهذا أمر جربه سلفنا الصالح. فهذا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. وأمر ثالث مما يعيننا نحن وإياكم على الانتفاع بالقرآن ألا وهو أن نستصحب أن هذا القرآن الكريم هو خطاب لنا، مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. أيها المشاهدون، إن من عظائم وعجائب وأسرار هذا القرآن الكريم أن هذا القرآن الكريم فيه الرد على كل مخالفة وعلى كل بدعة، سواء فيما مضى أو فيما هو حاضر أو فيما هو مستقبل. والدليل على ذلك ما جاء في قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقد نبه جملة من أئمة السلف كمسروق رحمه الله والشعبي والإمام أحمد بن حنبل عليهم رحمة الله، نبه عند هذه الآية الكريمة أن في القرآن الرد على كل مبتدع وبدعته، وقال مسروق: ولكن لا نهتدي له. نعم، لا نهتدي إلى هذا الرد وهذا الجواب بسبب قصور علمنا وبسبب ذنوبنا، فإن الذنوب تحجب الإنسان عن الانتفاع بالقرآن. ولهذا نجد أن سلفنا الصالح رحمة الله عليهم يحتجون بالآيات في الرد على اليهود والنصارى وسائر أهل البدع ممن خالفوا سبيل أهل السنة والجماعة. فعلينا أيها المشاهدون أن نقبل على القرآن الكريم وأن نجتهد في تلاوته وتدبره والعمل به. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر.
الناس لا يخططون من أجل الفشل لكنهم يفشلون في التخطيط.
والله في عون العبد ما كان العبد في عونه.
إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا.
والعجيب أن شيطان الإنسان